السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تعودنا قبل البدء في دروس الفقه، هناك من الأسئلة لازم فيها في ثنايا الكلام بعد المحاضرة، فمنها سؤال ورد في الورقة، أنت قلت أنه لا صلة بين الجن والإنس أصلا، وجدنا كتاب من فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية يجيز استخدام الجن في الأمور المباحة. هذا الكتاب هو فعلا موجود، ولكن أخونا الذي كتب الكتاب هداه الله ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فكذب عليه، فلا صلة تماما بين الجن والإنس، لا في خير ولا في شر. وما أجاز أحد من أهل العلم الموثوق في دينه وعلمه أن تكون هناك صلة بين الإنس والجن. أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز استخدام الجن في الأمور المباحة له، هذه كلمة صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، وهذه الرسالة موجودة تقريبا في المجلد التاسع عشر من الفتاوى إيضاح الدلالة. ولكن أخونا الله يكرمه الله يهديه بوب لهذه الجملة باب جواز استخدام الإنس للجن في الأمور المباحة. ودائما تعلمنا أن الترجمة التي توضع في الكلام فهم المترجم مما جاء تحت ترجمته، يعني هذا ما فهمه أخونا الكاتب من هذا السطر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا فهما خاطئا، هذا الفهم فهم خاطئ، لأن السطر اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز استخدام الجن في أمور مباحة له، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن لمن يستخدم وبماذا أو بماذا أستخدمه؟ أخونا فهم من السطر أن يجوز للإنس أن يستخدم الجن شيء مباح له للإنس، رغم أن الكلام مخالف لهذا الفهم. في اللغة العربية قاعدة تقول الضمير في الكلام يعود على أثر المذكور قبله، الضمير في الكلام يعود على أقرب مذكور قبله. ومن شهرة هذه القاعدة وضعوها العلماء في قواعد الإملاء، حد يكتب خطاب ولا كتاب لابد من قواعد الإملاء أنه يعلم لو وضع ضميرا في كلمة تعود على من، والضمير الموجود في له يجوز للإنس أن يستخدم الجن في أقرب أو في أمور مباحة له، عائد على الجن ولم يعد على الإنس. فكلام شيخ الإسلام معناه أو الترجمة الصحيحة التي توضع لهذا السطر: يجوز استخدام الجن فيما يجوز للجن. وهذا الذي قلت عليه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فيجوز للجن أن يدعو الجن، يجوز أن يحثه على فعل الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يجوز أن يحثه على البعد عن المعاصي فيما هو مباح للجن وليس مباح للإنس. ولو قرأ الأخ الفاضل بعد هذا السطر بأسطر أربعة تقريبا أو خمسة لوجد الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية على ألا علاقة بين الإنس والجن وإن كانت في الخير، لعموم قول الله تعالى من سورة الجن: وأن رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالآية عامة في الخير وفي الشر، فما يجيش إنسان النهاردة يقول لي أنا بستخدم الجن في الخير، بستخدم الجن عشان أقرب بين البعيد، عشان أحبب بين أخوين، عشان أفعل كذا. هذه الأمور كلها شرك بالله عز وجل، دجل وكهانة وعرافة ما أنزل الله بها من سلطان. مش عايز أتخطى قدري وأقول وإن قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الأصل فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإجماع المنقول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن يوثق باجماعهم ألا علاقة تماما بين الإنس والجن. وإن كان صاحب هذه العلاقة شيخا، صاحب عمامة كبيرة، حافظا لكتاب الله عز وجل، عالم بما فيه فهو دجال. فأما أن تكذب على شيخ الإسلام فيعني كفاك بهتانا على الناس وعلى إمام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فما قاله هذا الكلام. ولم يقل أحد من الموثوق في كلامه مثل هذا الكلام، بل لو قرأت هذه الرسالة إيضاح الدلالة تترى ما قاله شيخ الإسلام تماما عن موضوع الدجل والإعراض والكهانة. هذه الصلة الموجودة أو المزعوم وجودها بين الناس، أصل وجودها جه من استراق سمع الجن للسماوات، يصعدون إلى السماوات فيسترقون السمع فينزلون إلى الأرض فينبئون أهل الأرض بما كان عند أهل السماء. بدأت العرافة من هنا، ومن هنا سمي العراف عرافا لأنه يعرف خبر السماء قبل أن ينزل إلى الأرض. هذه القصة تثبت لك أن الأمر ليس غيب، هو ما علم الغيب، هو علم أمرا تحدث فيه أهل السماء فيما بينهم، حتى كانت الرسالة فحث الجن عن أنفسهم: إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رهبا. فالأمر ما هو إلا جذبك للشرك، وما يعلمان من أحد إلا ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة، يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية من سورة البقرة، الفتنة هي الشرك. واستدل بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي شرك. فالآية: وما يعلمان من أحد إلا ويقول إنما نحن فتنة، فما من علاقة بين الجن والإنس إلا وتبدأ بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، الشرك بالله والعزة. فلا إباحة ولا جواز لأي علاقة صغرت أم كبرت بين الإنس والجن، ولا استخدام أصلا لا في خير ولا في شر للجن بالنسبة للإنس. فهذا لا يجوز تماما. يجرنا هذا للسؤال المعهود: إذا هل في لبس؟ وإن كان في ما علاجه؟ وهذا هو السؤال الثاني الذي وضعه أخونا الفاضل في الواقع. إن كان الكلام بهذه الطريقة وما وصلت إليه هذا، فهل هناك لبس؟ هذه قضية أخرى
قضية لبس الجان بدل الإنسان، هذه قضية أخرى لها حكم آخر اختلف فيها أهل العلم بين المتكلمين وبين أهل السنة والجماعة. الحمد لله نقول المتكلمين لأن المختلط وأن الطلبة الموجودين سمعوا مين هم المتكلمين في أصول الفقه. فالمتكلمون قالوا لا يلبس الجان بدل الإنسان، لأن أصل تصور الجن عندهم في اختلال، وعقيدتهم في الجن فيها كلام، فمن بنى عن الخطأ خطأ، فقالوا لا يلبس. ونظروا إلى الأدلة التي ساقها أهل السنة والجماعة في إمكانية لبس الجان بدل الإنسان، فقالوا إنها أخبار أحاد، وأخبار الأحاد هذه الأصل فيها ألا تكون فائدة للعلم عندما يكون الأمر متعلق بالغيب. يعني أخبار الأحاد لا تقبل بالاعتقاد عندهم. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد لو صح سنده في عقيدته أو في فقهه قبل. ولما دلت الآثار والأحاديث الوريدة في صحيحي البخاري ومسلم مثلا على إمكانية لبس الجن بدل الإنس، كان في عقيدة أهل السنة والجماعة هذه الإمكانية موجودة. يعني يمكن أن يلبس الجن الإنس، يجوز، والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى. وعلى رأسها كما قالت المشايخ سلفا حديث مسلم لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير مصروع من الجن، فتفل النبي في فيه وضرب على ظهره وقال اخرج عدو الله إني رسول الله. والخروج لا يكون إلا من داخل إلى خارج، إلا من داخل إلى خارج. هذا لا يجرنا أن نتكلم على إمكانية اللبس، فهذا هو الغيب المحض. لو تذكر أن من أول الحديث أول القواعد التي يتكلم بها الإنسان في الغيب أن صاحب الغيب هو الذي يتحدث عن الغيب، وما أراده صاحب الغيب من توصيله إليك هو الذي تسأل عنه فقط. فإن كان الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تعلم أن الجن يلبس الإنس، وما أراد منك الكيفية، فلماذا تسأل عن الكيفية؟ لماذا تسأل عن الكيفية وتتصور هذه الكيفية، ويدخل من هنا ويخرج من هنا ويفعل كذا ويستقر في البدن في مكان كذا؟ ووجدنا الأمر يتطرق مع الإنسان إلى أن وصل الجان أن إنسان يلبس إنسان. هذا كلام مجال واسع، ولكن تطرقنا إليه السؤال. الإمكانية موجودة وخروجه بطريق واحد وهو ما يسمى العلاج بالقرآن، العلاج بالقرآن. يعني ما فيش علاج عند السحرة والدجالين؟ لا، فيه. سؤال الإمام مالك في سؤالات عبد الرحمن بن قاسم على إمكانية علاج السحر بالسحر، فقال هو من ممكن ولكنه كفرة، ممكن ولكنه كفرة. في إجابة الإمام مالك قضيتين: القضية الأولى في إمكان وجوده وعدم إمكانه، والقضية الثانية في الحكم الشرعي على هذه القضية. هل يمكن استخراج الجن من بدن الإنس عن طريق العرافة والكهانة؟ يمكن. فإذا أتيت إلى إنسان يعني بلفظ الدجالين يعني معه جن أقوى مما في بدنك سيخرجه. حكم الشرعي كفر وواحد، حد الساحر ضربة بالسيف، لماذا؟ ما بدل دينه فقتله. هذه الإمكان المقصود في كلام المالك، ممكن أو ممكن ولكنه كفرة، حكم الشرعي كفر. طب ما الجائز للإنسان المصروع الذي شبه الله سبحانه وتعالى في كتابه آكل الربا أنه يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أن يقرأ عليه القرآن، وهي تسمى بالرقى. والرقية آيات من القرآن الكريم يختارها الراقي يختارها الراقي بنقطة ثانية. كثير من إخواننا الرقاة يعني يجعلون آيات بأعينها هي التي تكون سبب في الشفاء والباقي لا. وإذا تكلمت معه يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هذه من طبعضية الخطأ، من هنا بيانية وليست طبعضية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من هنا بيانية لبيان القرآن وليس لبعض القرآن. والدليل على أن لفظة من هنا بيانية قول الله عز وجل، قول الله سلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن. فكل القرآن شفاء، كل القرآن شفاء. ولكن المشكلة الكبرى ليست فيما يقرأ من القرآن، ولكن المشكلة الأكبر في من يقرأ القرآن. هذه الفاتحة فإن الراقي كما قال الراقي في عمر، فرض أن عمر بن الخطاب كان يقرأ لغاية 3 آيات من الفاتحة، ورد ابن مسعود كان ينتقي فيقرأ إلى أواخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ورد أن أبو سعيد الخدري كان يقرأ بالفاتحة وآية الكرسي. كل منهم يتخير من القرآن ما يظن أن فيه سبب للشفاء. والدليل على أن القرآن شفاء للمصروع وللمطبوب طبا عضويا أيضا حديث البخاري عن أبو سعيد الخدري لما نزل بقومه ولدغ سيد القوم بعقرب، ثم هذا طب عضوي، فقال هل لكم من راقي؟ فقال لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلة. فرقوه بالفاتحة فأعطوهم 30 كاس. فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم مختصمين في الشاة، أهي كهانة أم لا؟ فقال اقتسموها واضربوا لي بسهمة. فقال البخاري جواز أخذ الأجر على الرقية، ولكن ليس الأخذ أجر الأرض رقية أن يذهب الراقي فيقول أخذ كذا جنيه يعني، ولكن جعلا جاءت في النص نكرة، وكأن الأجر يحدد من قبل المرقي لا من قبل الراقي. نقطة أهم من كل ده أن يتذكر الراقي والمرقي حديث مسلم عن عكاشة يكون ألفا يدخلون الجنة بدون حساب، منهم الذين لا يكونوا في رواية لا يكون ولا يتقون. فلا يدخل الرقية إلا من له حاجة في الرقية، ولا يرقي إلا من رأى أنه سيساعد المرقى أو المرقي له، من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يساعد أخاه فليفعل، حتى لا تقول طلب الرقية إنسان لو ظن في نفسه شك أنه مشروع أو في جن تعرف لا يمكن، هذا سبب الاعتقاد وبعد عن هذه الأسباب التي وردت في حديث أحمد أرأيت يا رسول الله رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال لا، بل هي من قدر الله. فما هذه إلا أسباب. فلا الراقي يظن أنه هو الذي يعالج، ولا المرقي يظن أنه السبب الرئيسي عند فلان، فلان هذا السبب على 1% من العملية والباقي على وإذا مرضت فهو يشفيه، وما قال الرقي يشفيه. فهي موضوع علاج القرآن أو الرقية أو هذه موضوع كبير جدا دخل فيه من لا علم له وظن في نفسه العلم وحكم بهذا الظن القاصر على من عداه، فلان يخطئ في العلاج وفلان يخطئ في العلاج وفلان. الأمر أيسر من ذلك بكثير، الأمر أيسر من ذلك بكثير، بل رأينا من السلف من كان يرقي نفسه ولا يحتاج إلى راقي، ورأينا من كانت ترقيه أمه، وسمعنا من كان يرقيها أبوه، وما سمعنا أن هناك مهنة تسمى مهنة الراقي كما سمعنا بها الآن. فيعني إخواننا الطيبين الذين امتهنوا هذه المهنة البعد عنها أولى، لأنك لما تدخل على المرقي هذا على الأقل لا تحسه على أن الاعتقاد لا يكون إلا في الله ولا يكون الشفاء إلا من الله، كما كان المرض لا يكون إلا من نفسك من عند الله. هذه أمور اعتقادية يعني الفبائية في الأمر أنت بعدت عنها مفهوم؟ فإمكانية اللبس موجودة وإمكانية العلاج أيضا موجودة. ما من داء إلا وأنت الله له دواء إلا الهرم. علمه من علمه وجهله من جهله. ضع تحت هذا الحديث ما شئت. يكفيك أن هذا الحديث شرح الإمام ابن القيم في المجلد الداء والدواء. يبقى الأمر كبير. أنت يسرت على نفسك اتبع فيه خطوات الثلاث. أي فعلة تفعلها من فعلها قبلك؟ من قال بمثل هذا الكلام قبلك؟ إن كان علم عندك تقول والله فعل هذا الكلام فلان، فعل هذا الكلام فلان من الصحابة من التابعين من تابع التابعين من أهل العلم سلفا من حتى يكون هناك اتفاق في الكلام الذي تنقله إلى الناس، حتى لا تكون من باب من يسن في الناس سنة سيئة فيأكل له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الثاني. السؤال الثاني والأخير، أخونا بيقول لي عايزين أمور معينة في نقاط تمليها علينا هي الضوابط للأخذ بأيسر الآراء في الفقه، ولو صبر أخونا الكريم كنا سنتكلم فيها في هذه المحاضرة. تكلمنا في المحاضرة التي سبقت عن المذاهب والآراء التي يمكن الأخذ بها، وتكلمنا أيضا هل يجب عند العلماء الأخذ بمذهب معين، وتكلمنا من يسأل، هل يجب على الإنسان أن يسأل الأفضل والراجح عند أهل العلم أم ماذا. كل هذه العناوين تعتبر بمثابة المقدمة للضوابط للأخذ بأيسر الآراء أو ما يسمى عند أهل الفقه والأصول بتتبع الرخص. هل لأي إنسان أن يتبع رخصة؟ ماذا يفعل؟ لو فتح طالب العلم كتب الأصول كتب الفقه تجد أن كتب أصول الفقه اختصرت هذه الآراء في 8 آراء، 8 آراء في موضوع تتبع الرخص. الثمان آراء دي أنا حمليها عليكم عشان إجابة للسؤال اللي أخونا سأله، وحنتكلم على أشهر 3 آراء منهم اللي هي حتخصنا في دراسة الفقه. احنا مش بنتكلم عن تتبع الرخص عن كل إنسان يقوم يتبع رخصه، ولكن بنتكلم على تتبع الرخص عشان لما يرى في مسألة فقهية الرخصة يفعلها أم لا بس. وهذا سيجرنا أيضا للكلام عن التلفيق الجائز والتلفيق الممنوع عند أهل الأصول أيضا. هذه الآراء 8، أولها قال بعض أهل العلم يخير الإنسان بالأخذ من الأقوال ما شاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء. للمقلد أن يأخذ من أقوال أهل العلم ما شاء، رأى اختلاف بين أئمة الأربعة فيأخذ رأي حنيفة، يأخذ رأي الشافعي، يأخذ رأي أحمد، يأخذ رأي مالك، يأخذ رأي الحزم، هذا رأي يتخير هو كما شاء. ورأي آخر يقول يأخذ بأشد الآراء غلظة أخذا بمبدأ الحيطة والحذر، أخذ المبدأ الحيطة والحذر. عند اختلاف الأئمة إلى رأي يسير ورأي أشد، قالوا بمبدأ الحيطة والحذر حتى يكون المقلد في أمان يأخذ بأشدهما حتى يخرج عن العهدة. ورأي ثالث قال لا، بل موضوع تتبع الرخص الأصل فيه الأخذ بالأيسر فيأخذ بأخف الأراء يأخذ أخف الأراء. رأي رابع قال يبحث المقلد عمن هو أشهر المجتهدين فيأخذ رأيه. لو اجتهدوا أربعة أئمة في بلد واشتهر من بين الأربعة واحد فيجب عليه أن يأخذ رأي هذا المشهور من بين هذه الأربعة. رأي خامس يقول بأنه إذا تعارض آراء الفقهاء عند المقلد فيأخذ برأي الأول، أول من علم برأيه يأخذ به. رأي ثالث يقول إذا تعارض رأي الفقهاء عند المقلد فيأخذ من كان رأيه أقرب للرواية للنص الحديث. رأي سابع يقول العلماء إذا اختلفت الفقهاء فعلى المقلد أن يأخذ برأي المجتهد منه. كان في 6-7 من العلماء ومنهم 5 دعاة و2 مجتهدين، يبقى اللي هيدخل تحت الأفضلية الاثنين المجتهدين ويبعد عن 5 الوعاظ أو الدعاة. سيقولوش اختلف فلان وفلان 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 وهم من الدعاة وأدخل معهم 2 من المجتهدين أو 3 من المجتهدين، فالخيار يكون بين 3 بين 8 أو بين 7. الرأي الثامن قالوا الفقهاء يقسمون الحقوق إلى 4، الحقوق الموجودة على الأرض إلى قيام الساعة إلى 4 حقوق: حق خالص لله عز وجل كالعبادات، بحق خالص لله سبحانه وتعالى يؤديها الفرد لربه صلاة وصيام وزكاة وحج، لا مصلحة للعبد منها إلا الأجر المحصر عليه بعد ذلك. 2، حق خالص للعبد ولا دخل فيها الرب تماما، كأخذ الهبة والعطية والمواريث وفلوس أو نقود أو هبات أيا كانت أنواعها. 3، حق مشترك بين العبد وبين الرب، ولكن حق الرب فيه أغلب، يبقى الحق المشترك يكون بين العبد وبين الرب وحق الرب فيه أغلب، كبعض أنواع الحدود كحد الزنا وحد السرقة. لو سرقت وجاءت إقامة الحد على السارق ليس لك أن تعفو على السارق، لأن هذا حق بينك وبين الله، أنت الذي سرق منك، والله سبحانه وتعالى هو حق مشترك فيه معك، وهو حق دفع السرقة عن المجتمع بأكمله حتى لا تفوز السرقة المجتمع، فلا يحق لك أن تتنازل عن حقك في هذا الأمر وتقول أتنازل عنه فلا يطبق حد السرقة، لا، ده حق مشترك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن حق الله فيه أغلب. الحق الرابع والأخير حق مشترك أيضا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن حقك أنت فيه أغلب، زي بعض أنواع الحدود زي القصاص. عند القتل عمدا جعل الله سبحانه وتعالى ولي الدم هو المتصرف في الأمر، إن عفى فيأخذ الفدية، فأنت لك العفو في هذه المسألة لأنك أنت الوحيد المضرور في هذه القضية فلك الحق فيه. هذه الحقوق الأربعة لا تخرج فتوى إلا وتدخل تحت هذه الأربعة. أي فتوى يستفتيها الإنسان ويطلب الفتوى فيها من المفتي لابد أن تدخل في إحدى هذه الأربعة لأن تكون في هذه الأربعة. فقال الفقهاء في الرأي الثامن إن كان الآراء المختلف فيها في حق الله عز وجل فيأخذ فيها بالأخف والأيسر لكرم الله عز وجل ولرحمته ولعفوه ولرضاه عن عباده، وإن كان الفتوى المختلف فيها بين الآراء حق العبد فيها أغلب فيأخذ فيها بالأغلب والأشد لأنها حقوق بين العباد. دي ثمن آراء في تتبع الرخص موجودة في كتب الأصول وموجودة في ثنايا كتب الفقه وبالأخص كتب الفتاوى كالفتاوى الهندية والفتاوى الحامدية والفتاوى الرشيدية لمحمد رشيد رضا والفتاوى الكبرى لابن تيمية وهكذا. أي كتاب من كتب الفتاوى تجد هذه الآراء منثورة في كتب الفقه ومجموعة في كتب الأصول تحت باب تتبع الرخص أو الأخذ بأيسر المدان. المشهور عند العلماء من هذه الثمانية ثلاث آراء فقط. الرأي الأول وهي رأي الحنابلة ورأي المالكية على الأصح، لأن هناك رأي يقول المالكية بعدم هذا الرأي، لكن الصحيح عند المالكية هو الرأي الأول، ورأي ما مال إليه الإمام الغزالي في كتابه المختصة في علم الأصول. قالوا إيه؟ قالوا يمتنع تتبع الرخص تماما لعدم الجلوس على الأهواء، يعني منعت الحنابلة والصحيح عند المالكية والإمام الغزالي أيضا منع تتبع الرخص، فلا يجوز لأي إنسان على وجه الأرض أن يتتبع رخصة أو يأخذ بالأيضا. هذا رأي. ورأي آخر أباح أخذ الرخص وأباح أخذ الرخص بإطلاق، وهذا رأي القرافي من المالكية ورأي الثاني عند المالكية وأكثر الشافعية، والراجح عند الأحناف أن تتبع الرخص جائز وللمقلد أن يأخذ بأي رأي شاء، وله أن يأخذ بأي رأي شاء باعتبار أنه لا يجوز أصلا إجبار المقلدين على اتباع مذهب معين في الفقه لإجماع الصحابة على ذلك وإجماع التابعين على ذلك وتابع التابعين على ذلك أيضا، وهذا هو الراجح كما قلنا أصوليا بين علماء الأصول. الرأي الثالث وهو رأي الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، وقال يجب على المقلد عند اختلاف الآراء أن يرجح بين الآراء، وبالأخص إن كانت هذه الآراء من بين آراء مجتهدين لا من بين آراء مقلدين مثله. هذا الرأي قاله الإمام الشاطبي وعلته ألا يتبع المقلد هواه في تتبع الرخص، إن كان مثلا أراد أن يتوضأ على مذهب معين فتوضأ وعند الصلاة قال المذهب الفلاني أيسر من المذهب الذي توضأت عليه فيتوضأ على مذهب ويصلي على آخر ويصوم على ثالث ويحج إن قدر له ذلك على رابع ويزكي على خامس وهكذا، فيجعل له مذهبا منفردا من باقي هذه الآراء وينصب نفسه بدل أن يكون مقلدا مجتهدا صاحب مذهب من دون الآراء المعتمدة في الأخذ منها. رأي الشاطبي هذا وإن كانت له وجاهة إلا أن هذا الأمر يكون عسيرا على المقلد، لأن المقلد إن كان له القدرة في الترجيح بين أقوال المجتهدين، وقد قلنا عند الأصوليين يقرون ويقول أقوال المجتهدين بالنسبة للمقلدين كالأصول بالنسبة للمجتهدين، أقوال المجتهدين بالنسبة للمقلدين كالأصول بالنسبة للمجتهدين، يعني المقلد لو يعلم الترجيح بين رأي إمام وإمام صار مرجح، صار هو في نفسه مجتهد، صار هو في نفسه يستطيع غيره أن يقلده، ولكن ما سمي مقلد إلا لأنه لا يعلم الدليل ولا يعلم مناط الدليل ولا يعلم الحكم المستنبط من الدليل، لأنه لا يعلم دلالات الدليل ولا ألفاظ الدليل ولا كل هذه الأمور المختص بها المجتهدون. فرأي الشاطبي هذا وإن كنا نحترم فيه غيرته على الدين لعدم اتباع الهوى ومشاكل، إلا أننا نقول هذا الرأي مرجوح، لأن المجتهد لو ذهب المقلد لو ذهب إلى رأي الشاطبي لأصبح مجتهدا، لأصبح مجتهدا عنده القدرة للترجيح بين الآراء. ف فالكلام يكون في الرأيين الأولين، رأي الحنابلة والمالكية عندهم بالأصح والغزالي، ورأي القرافي من المالكية وأكثر أصحاب الشافعي والراجح عند الأحناف. هذين الرأيين الأول يمنع الأخذ بالرخص، والثاني يبيح الأخذ بالرخص. عشان نفصل بين الرأيين دول لابد أن نتعرض لما يسمى بالتلفيق الفقهي. التلفيق الفقهي، التلفيق الفقهي هذا، كلمة التلفيق هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد. مثلا أقول لك قلد الشافعية في أن مدح بعض الرأس يجوز، ولا تقلده في نقض الوضوء، يعني توضأ على مذهب الشافعي، فلو مسحت بضع أو بعض رأسك جاز هذا الوضوء. لكن الشافعي أيضا يقول من نواقض الوضوء لمس المرأة، فإذا سلمت على أجنبية عند الشافعية نقض وضوءك، لا يأخذ بهذا عند نقض الوضوء، ويقول أن المالكية والحنابلة والأحناف يقولون بغير ذلك ويشترطون فيها الشهوة وغير الشهوة، فهو يتوضأ على مذهب الشافعي ولا يرى نقض الوضوء على مذهب الشافعي. هذا يسمى تلفيق، يأتي في مسألة يخرج فيها بكيفية معينة لا يقول بها مجتهد. إن بدأت الوضوء على مذهب الشافعي يلزمك أيضا نقض الوضوء على نفس المذهب، إن بدأت الوضوء على مذهب المالكية يلزمك أيضا انتهاءك من الوضوء بنقض الوضوء هذا أيضا على مذهب المالكية. هذا هو الأصل. طيب، هل التلفيق هذا لا يجوز على مر الدوام أم يجوز على مر الدوام؟ قسم العلماء التلفيق إلى نوعين، قالوا هناك تلفيق جائز وآخر تلفيق ممنوع. أي بمعنى، لو الإنسان نفسه أراد أن يلفق لنفسه فهذا لا يعتد تلفيق، ولكن يعتد ميل للهوى، ميل للهوى. ولكن التلفيق الجائز الأول هو التلفيق الذي يكون من المفتي للمستفتي بعد علم المفتي بحال المستفتي. يبقى إذن التلفيق الأول شرطه أن يكون من مفتيا لمستفتي بعد علم المفتي بحال المستفيد هذا من الفتوى.